السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. يعني أنا كلمتك وترك إيش هذا أخي؟ إيش هذا أخي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
قال: فلما أتاها نودي يا موسى، لما رأى النار وكانت ليلة مظلمة وفي وقت شديد البرد، لم يذكر الله عز وجل أنه شديد البرد، لم يرد ذلك في كتاب الله، لكن لما قال لأهله إني آنست نارا في سورة القصص قال: لعلكم تصطلون، والاصطلاح عن التدفئة وحمي النار، فدل على أنه وقت شتاء، وكانت ليلة مظلمة، لأنه جاءت في الآية آتيكم بقبس أو جذوة من النار للاستضاءة. فلما وصل إلى النار كلما قرب منها بعدت عنه، هكذا يقول المفسرون، وكلما أدبر عنها اتبعته. سمع لما رأى ذلك نودي، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي، فلما أتى النار يعني وصل إليها، نودي يا موسى، النداء من الله عز وجل لا يشبه نداء المخلوقين، لكن لا يكون نداء إلا بصوت، وجاء الصوت هذا جاء ذكره في الحديث فيما رواه الشيخان أن يوم القيامة ينزل ربنا إلى الأرض ليحكم ويفصل بين العباد، فينادي بصوت يسمعه الداني والقاصي، فدل على أن الله ينادي. ذكرنا هذا لأن من يكتب في التفسير أن النداء إنما معناه خلق العلم والفهم في القلب، يعني نداء نفساني، هؤلاء أرادوا أن يهربوا من وصف الله بأنه يتكلم، فلجأوا إلى هذا التأويل. احذروا ما جاء في كتاب الله من صفات لا تشابه صفات البشر، إنما هي صفات تليق به، لا نعلم نوعها لا نعلم نوعها وكيفيتها، كما أن الله عز وجل له ذات لا يعلم أحد ذاته من أي شيء. فلما قال نودي، فلما أتاها نودي جاء بصيغة المجهول. العادة في هذا اللسان الشريف إذا لم يذكر الفاعل له أغراض بلاغية، قد يكون من غرضه الستر على الفاعل، ما أحب مبين ضرب زيد لأنك لا تريد أن تبين من الضارب لفتنة أو غيرها، أو تقول أكل الطعام لتبين أن الآكل يعني ذكره لا يفيد، له أغراض بلاغية عديدة. هنا ليس بهذا المعنى، إنما هو بمعنى أن من ناداك أمر عظيم تهيأ له، انتبه يا موسى. نودي يا موسى إني أنا ربك، كلمة إني تأتي بها للتأكيد، وربك يعلمها، هي يعني ما ذكره الله عز وجل على لسان في هذا القرآن الكريم بهذا اللسان العربي الشريف، إنما هو تعبير عما ألقي على موسى بلسان عبراني، لأن اللغة كانت عبرية ما كانت عربية. ثم إن الله عز وجل ذكر هذا ما جرى لموسى بألفاظ مختلفة ومعناها واحد، أي أن الله عز وجل أدى معاني تلك الكلمات بهذا اللسان. ولذا جاء سآتيكم لعلي آتيكم وأخرى جذوة من النار وأخرى بقبس، فاعلم أن اللغة العبرانية التي جاء التي نادى الله موسى بذاك اللسان فيها هذه المعاني. ولما جاءت بألفاظ مختلفة، إما أن تلك اللغة لم تؤد المعنى بعبارات مختلفة كما هو في هذه اللغة، فيها المترادفات وفيها المباينات وفيها الألفاظ المتواطئة، فالله عز وجل ذكر لفظا واحد يحتمل هذه المعاني. فلما قال يا موسى إني أنا ربك، لأن لما تأتي بالمجهول يتشوف الإنسان من هو المنادي، فقال أنا ربك، جيء بإن لإزالة الشك والوهم من قلب موسى عليه السلام. أنا ربك يعني الذي خلقتك وأوجدتك وأوجدت العالمين. فلما وعى موسى ذلك، الله قادر على أن يزيل الشك ويورد اليقين في القلب دون أسبابه، لكن ذكر هذه الأسباب توطئة ولأجل اطمئنان القلب والتثبيت، كما سأل إبراهيم ربه أرني كيف تحيي الموتى، مع أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، رأى من الأمور العظيمة مما يثبت القلب، ولكن أراد أن يطمئن أكثر وتكون له من اليقين أمر أعظم. فكذا هنا قال إني أنا ربك فاخلع نعليك، طلب منه خلع النعلين، وجاء بالخلع النعلين بعد قوله أنا ربك، أي لهيبة العظيم الذي يتكلم معك لا بد من احترام يقدر بجلال هذا المتكلم معك، دل كما يفعله الناس عند أبواب الأمراء والعظام من الناس، إذا أراد الدخول خلعوا النعل، لكن لا يفهم منها يا عبد الله أن أماكن المساجد إذا صلى المرء يخلع نعليه، لأن المساجد في الزمن الأول لم تكن على بسط قليل منها فيها الحصير وأكثرها على التراب، فأخبر صلى الله عليه وسلم إن كان فيها أذى فأبعد الحذاء أخلعه، وإن لم يكن فيها أذى فصلي فيها. فلما طهرت المساجد وصينت ووضع فيها بسط وأصبح عليها تكاليف ليس من اللائق أدباً، ما نقول شرعاً، وهذا الأدب هو من الشرع، لأن الأخلاق والآداب مما زكى الله فيها أصحابها. فمن دخل بحذائه المسجد أنكر قلوب المؤمنين هذا التصرف. فيا عبد الله، من فعل فعلاً يخالف عادة المسلمين وعادة الكفر والمجرمين، يعني ما ألفوه من أمور، فعمل المرء خلاف ما يعرفون تغيرت قلوبهم عليه. وإذا تغيرت القلوب انتظر ما يرد من أولئك الأقوام الذين تحركت قلوبهم. إن لم يفعلوا ذلك بغضوه، والبغض له آثار وسلبيات لابد أن يوصلون الأذى إليه. من أتى بلباس يغاير لباس القوم، أو هيئة من شعور أو غيرها، أو تكلم بألفاظ لا يعرفها الناس يرون أنها من خشونة الكلام، فالقلوب تنكره. فإذا أنكرت القلوب أحد إما بغضته أو لعنته. ولذا يقول يحذر بعض أهل الفضل من التابعين آخرين، قال: إياك وسلوك يلحقك بها لعن المؤمنين، أي قلوب المؤمنين تلعنه. فإذا الإنسان قد يشاهد أمر يعلم أن آثاره سيئة وتستفز النفوس، يخرج الناس يقول: اللهم لعنه، اللهم كذا. ولذا التجنب ما يؤذي الناس في الطرقات، يجب على المرء أن يحذر أن تلعنه قلوب المؤمنين. يوقف مركوبه في مكان لا ينبغي الوقوف إليه، يعطل حركة المشاة سيما إلى المساجد، ويعيق المصالح. فإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن وضع الأذى في طرق المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، جمع لعان، لأن هذا سبب لإصدار اللعن. اللهم لعن هذا الذي بال في هذا المكان، والذي تغوط في هذا المكان، والذي أعاق مصلحة المسلمين. فلما أمر الله عز وجل بخلع اللعنين جاءت بعد قوله: أنا ربك، ثم عطف عليها بفاء السببية، دل على أن خلع اللعنين احترام وهيبة للمتكلم، فدل على أن من دخل على أناس لهم تقدير في الفضل مو لأجل الدنيا فخلع عليه من هذا فهو يقدر في ذلك. أما المساجد فخلعها ليس من هذا الباب، إنما هو من باب صيانة ما يفعله القيمون على المساجد من تنظيف وتطهير. ولذا لما يخرج الإنسان من المسجد وجاء الصلاة جنازة ما تقول اخلع عليك، لأنه لو صلاها ما آذى أحد، والصلاة بالنعل الطاهرة لا يعني ما لم يرد فيها نهي. وأما ما تقرأه في التفاسير أن نعليه كانتا من جلد حمار أو من جلد حيوان لم يذبغ لا أصل له، أو من ميت، ما ورد هذا. فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. قدس الوادي لأجل أن الله تكلم منه، لا لأن التقديس كان في الأصل في الوادي، إنما قدس بمعنى طهر، نزل من كذا. ثم جعل الله ما حول الطور أرضا مباركة، الشام وما حولها فهي أرض مباركة. البركة بمعنى أن الفعل يضاعف ثوابه، وأن التصرف يجد فيه خير كثير، الطعام والبيع والشراء والمكوث. فوصف الله تلك الأرض بأنها مباركة، ويقول سبحانه وتعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طوى وطوى قراءة الجمهور طوى بضم الطاء وفيها تنوين وعدم تنوين، فمن قال طوى فمعناه أن هذه الأرض المقدسة طويت لك يا موسى، فأنت خطوت خطوات ضعف فيها السير، بدل أن يأتيها المرء في ساعتين يأتيها في ساعة واحدة. هذا إحدى معاني طوى. ومن قرأها بدون تنوين طوى هكذا، فمعناه والله أعلم أن هذا الاسم اسم للوادي، ولعل هذا أصح، أي أنك بالوادي المقدس المسمى بطوى. ومنهم من قال طوى أي من طويت الشيء أي ثنيته، أي أنك في سيرك طويت لك الأرض مرتين، إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع لما يوحى، إنك بالوادي المقدس اخلعنا عليك، فإنك بالوادي المقدس طوى واستمع لما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أنا اخترتك يا عبد الله في هذا اللسان الشريف، إذا قلت أنا سعيت في مصلحتك، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي بدأت بحفر هذه البئر، المراد منه الاختصاص والقصر. الاختصاص يعني لا غيري بدأ بإسباغ النعمة عليك، ولا غير الذي بدأ حفر البئر، أنا الذي فعلت، فهو اختص بهذا الفعل. لكن هذه الآية ليست من هذا الباب، لأن تلك يكون دافعها الذي في اللسان وما يتعامله الناس، قد يكون السبب في قصر الكلام عليه إما التنويه بنفسه، أو أنا صاحب الفضل يكون فيه معنى الرفعة والكبر، وقد يكون لأن المخاطب أنكر أن تكون له يد من هذا المتكلم فأراد إثبات أني فعلت، أو أن الناس لم يعلموا بهذا الفاعل فأراد أن يقول أنا فعلت. والله عز وجل ليس مكان الفخر في أن أحدا يزاحمه على هذا الفضل فيعلم أنه وحده. إذن ما معنى أنا اخترتك؟ لما لم يأتي بلفظ غير هذا اللفظ؟ يقول فاخلعنا عليك، إن يعني فاخلعنا عليك فإنك بهذا الوادي كذا. إنما قال أنا اخترتك، يعني لم تأتي يا عبد الله يا موسى عليه السلام، لم تأتي مصادفة، ولم يكن ظرف ساقك هنا، إنما الذي أتى بك هو الله عز وجل، والذي وقت هذا الوقت في هذه الليلة الظلماء هو الله سبحانه وتعالى، والذي جعل ذلك في يوم مقدر هو الله سبحانه، خلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء مو معنى الذوات المحسوسة، حتى المعاني، الخوف والجوع والحب والشوق والغيظ والكمد، هذه أمور مخلوقة. فإذا أحس إنسان بأحد هذه المعاني تجول في خاطره فالله عز وجل أوجدها. لا تذهب إلى طبيب ولا تعالج ما يأتيك من قلق، فإنه مخلوق. وإذا أصابك رعب لا تأوي إلى فلان يحن عليك ويتلو عليك، فاعلم أن الله هو الذي أوجده، ولا يكشف الكرب إلا الله عز وجل، فالجأ إليه. فقال سبحانه وأنا اخترتك، أي سقتك بهذا اليوم وفي هذه الليلة وفي هذا المكان. خلق كل شيء، عرفنا الشيء كلمة عامة تشمل المعاني والمحسوسات. فقدره تقديرا، يعني قدر ذلك الشيء. هيأ له كميته وعدده وحجمه وأورده في يوم معين ويسلب وجوده بموت أو غيره في يوم معين ولا يتصرف شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله وخلقه وتمكينه، والمرء يقول في تصرفاته لا حول ولا قوة إلا بالله. أي يا ربي أنا أعجز أن أقوم بشؤوني إلا إذا أمتني من عندك بقوة فأستطيع، وإلا لا أستطيع. وهذا فيه إظهار الفقر، ولذا كانت هذه الكلمة غرس من غراس الجنة. الله عز وجل يقول وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أي جئت بك هنا فاستمع أي انتبه، لأنه قال في الأولى أنا ربك وأنا الذي أتيتك به هنا، فانتبه فليكن منك استماع وإصغاء وإجابة لما يملى عليك، فإنه كلام عظيم صدر من عظيم. اقرأ الآية.
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إني أنا ربك فاخلع عنك. ولا تاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
لما يوحى أي لما يوحى إليك، والوحي هنا بمعنى الكلام. ولم يكلم الله أحدا من البشر، من البشر مو من الملائكة، بكلام يسمعه إلا موسى. إني اصطفيتك على الناس، جميع الناس، برسالاتي وبكلامي. الرسالات هي أنبياء شاركوه فيه، أما الكلام فهو اختص الله به موسى عليه السلام. ولا يفهم من هذا أنه إذا امتاز أحد الأنبياء بميزة أن يكون أشرف من غيره أو أعلى رتبة من غيره، فإن إبراهيم خليل الله كما أن نبينا خليل الله، هما أعظم الرسل وأعظم ممن استفاهم الله عز وجل من عزائم الرسل، هم خمسة. الله اصطفى موسى عليه السلام واصطفى نبينا بدرجات أعلى، فيقول ربنا سبحانه وتعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم بين الله عز وجل هذا الوحي الذي سمعه موسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أي ليس هناك إله في الكون يتوجه إليه. هذا الإله يعني المعبود بحق، والمعبود بحق مو معناه يكتفى فيه بالصلاة، إنما فيه جميع الطاعات المحسوسة والقلبية، لا تصرف ولا يتوجه بها إلا إليه. من هذه المعبودات الحسية الذبح، فإن الذبح إذا أراد به الإنسان طعام يأكله ويستمتع به لا يحل إلا إذا ذكر الله على الذبيحة، وإذا أراد بها الصدقة فإنما يتوجه بها إلى الله عز وجل، وكذا الأضحية والنذر والهدي المساق إلى الكعبة، فالذبح لا يكون إلا لله. ومن ذبح وأراد به عظيما من العظماء، اختلف الناس هل يؤكل لحم هذا، لأنه ما ذبحه لله. ولما تنافر شاعران عظيمان بالكوفة، تنافر معناه المسابقة في إظهار الفضل والكرم، أي أن هكذا شأن الناس، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في كثرة الأموال والأولاد. تنافر شاعران وذبح هذا وذبح هذا حتى غلب أحد الشاعرين ذبح 100 ناقة، فإذا ذبحها تركها للمساكين والفقراء والمحتاجين وغيرهم. سمع الناس بهذه الذبائح فخرجوا بمكاتلهم، المكتل يعني الزنبيل، والزنبيل احنا نسميها القفة، معناها وعاء من خوص يحمله من أراد أن يتبضع. خرج الناس بسكاكينهم ومكاتلهم لأجل أن يتزودوا بهذا النفار الذي حصل. سمع علي رضي الله عنه قال: لا يجوز أكله فإنه ذبح لغير الله. والذبائح من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذا يا عبد الله، إذا أردت أن تذبح لأهلك طعاما، انوي أنك تطعمهم لتسد جوعهم ولأجل أن تطفئ شهوتهم وقرمهم إلى اللحوم، وإن زدت على ذلك أن تأخذ منها شيئا تهدي به أقربائك أو جيرانك فهو أعظم ذلك. لا تجعلها مجرد أكل لحم باستمتاع به، فإن النية تغير العادة إلى عبادة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي ليس هناك معبود إلا هو وحده. فإذا سمعت أحد يقول أنا ربكم الأعلى، أو آخر يقول أطيعوني، فاعلم أن ليس هناك إله إلا هو. كل أمر في الكون، كل أمر يبتلى به العبد أو أنه يفعله بقلبه أو جوارحه، فاعلم أنه مخلوق ينبغي أن يصرف إلى الله من أراد به الطاعة. حتى السفر يا عبد الله، إذا سافرت لقضاء حاجة فليكن تلك الحاجة مشروعة، أما أن تذهب فقط لأجل تسلية النفوس وقضاء الوقت، هذا لا يعرف في عهد الصحابة. فما جعل الله الأوقات للعب، لا بد من اغتنامها. إن ذهبت للترفيه وترويح النفس ليس هناك مانع، لكن بقدر ما تعلم أن ما تفعله في قريتك من طاعة تفعلها في تلك الرحلة التي تذهب إليها لأجل ترفيه النفس. رفاهة النفس هذا لا يعرف، لكن هذا مما أباحه الله. والاستمتاع بالمباحات على يعني ليس بالقدر الذي تنشرح به الصدر ليتقوى به على الطاعة، هذا من فضول المباحات، وقد لا تؤجر عليها إن لم تؤثم. فيقول سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا هو، أي ليس هناك معبود ولا أحد يخاف منه ولا يرجى من أحد إلا الله عز وجل، إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. خصت الصلاة من بين سائر الطاعات لأنها أجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فيها الخضوع وفيها إظهار الضعف، وفيها اللجوء باللسان والحركات بالأعضاء، فتضع أشرف ما يكون في الوجه رغاما في التراب، ثم إنك تركع. ولذا أهل الطائف لما عرض عليهم ثقيف، عرض عليهم الإسلام وبين لهم شعائره الذي يجب أن يلتزموها، قالوا: أما الصلاة، أبوا أن يصلوا. قالوا: ما نجعل مؤخرتنا أرفع من أعالينا. رفضوا ذلك، فقال: دعوهم، فإن الإيمان إذا خالط القلب يظهر حينئذ أثره في النفوس. الشاهد قصة الصلاة لأنها أعظم القرب. أقم الصلاة لذكري، اللام هنا تسمى لام التعليل لأن اللام تأتي لمعان كثيرة، منها التوقيت. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لوقت دلوك الشمس، هنا جاء للتعليل أي لأجل أن تذكرني بها، فدل على أن الصلاة من أتاها فإنه لا ينسى الله عز وجل، إنما تزيده ذكرا، وهي أقرب الطاعات إلى الله عز وجل، يمحو بها الذنوب سيما إذا كانت في الليل. ويقول سبحانه أقم الصلاة لذكري، والمفسرون يقولون لذكري من إضافة الفاعل للمفعول أي لأجل أن تذكرني، وقد تكون من إضافة المفعول إلى المخاطب أي لأجل أن أذكرك. والله عز وجل لما ذكر هذه قال أقم الصلاة لذكري، اقرأ الآية بعدها.
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدق.
جاء بإثبات الألوهية وأنه وحده، وهذا أول ما يجب على العبد إذا نشأ الطفل وشب وبلغ، أول ما تعرفه أن الله هو الموجد للكون، وأن كل أمر تريد إتيانه فاعلم أن الله هو المستحق له، لا تصرفه إلى غيره. فذكر هذا وذكر أن الطاعات له الإيمان بالله والعمل الصالح، ثم ذكر أنه لا بد من الإيمان بيوم القيامة، لأن من لم يؤمن بيوم الآخر لا يكون من المؤمنين. وأن الساعة آتية يعني أن الساعة بمعنى القيامة، والقيامة أصل اللفظ القيام لأن الناس يقومون لرب العالمين، جاء بهذه التاء القيامة لتعظيم ذاك اليوم، لأنه لا يمر على الإنسان يوم أعظم منه، الطيب يجد وغير الطيب يجد. فيقول الله سبحانه وأن الساعة آتية أي أنه سيأتي بها، وأن الساعة آتية أكاد أخفيها. كلمة كاد في اللغة العربية أي قارب وقوع الشيء ولم يقع، كاد أن يضحك لأجل ما عرض عليه من الأمور العجائب، ورجل لا يحركه شيء فتقول كاد أن يضحك ولم يضحك، كاد أن يسقط أي مال الجدار أو مال ما يكون من سقوط لكن ما حصل. فإذا قلت لم يكد معناه أنه حصل بعد صعوبة، قد يكون هذه الحرف في الكلمات لها مع يعني تخالف عادة سائر الألفاظ. فيقول الله سبحانه أكاد أخفيها. السلف الصالح عكرمة وابن عباس وأعلم الناس بالتأويل تفسير القرآن، إذا جاءك المعنى من هؤلاء لا ينبغي أنك تأتي إلى غيرهم فتتمسك به. هم أعلم الناس بنزول القرآن وأعلم الناس بمعانيه لأنهم عرب لم تفسد لغاتهم، وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا أسباب النزول، كلهم قالوا أكاد أخفيها من نفسي فضلاً أني أبين للناس متى تقع. وعلم الساعة مما تفرد الله بعلمه، لا يعلمها لا ملك ولا رسول ولا أحد من البشر، قال أكاد أخفيها لشدة إعمائها على الناس وسترها، فلا أحد يعلم متى تقع، إنما أظهر الله عز وجل ما قال أكاد أخفيها أي لها علامات، يعرفون لها علامات لقربها، أما متى تقع لا يعرف أحد إلا الله عز وجل. وإعماء وعدم بيان وقتها لحكمة عظيمة، فإن الناس لو علموا آجالهم أو علموا ساعة موتهم أو علموا قيام الساعة لتماهلوا في التوبة وأجلوها وركنوا إلى الأمل وطول الوعد والأمنيات، فجعل الله ذلك أمر مستور. لا يعلم الناس متى يموتون ولا يدرون متى تقوم الساعة، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. اللام لام الجزاء وهي لام التعليل، متعلقة تأتي بكلمة آتية، أنها ستأتي حقا وعده الله عز وجل وسيكون. وإتيانها لحكمة، وهو أن الله عز وجل ينتصر للمظلمين ويعذب الظالمين ويأتي بمن استقام فيلقى جزاءه، ومن طغى فإنه يلقى جزاءه. وهذه أحد حكم وجود يوم القيامة. اقرأ:
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
لتجزى كل نفس بما تسعى، السعي هنا بمعنى الكسب. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. لما بلغ معه السعي إيش معناه؟ أي لما بلغ معه القدرة وبلغ معه النشاط أن يذهب مع أبيه لتحصيل قوت اليوم وتمكين ذلك من العمل، أمر الله بذبح الولد في تلك الساعة، لأن الرجل يضن على ولده ويكثر حزنه إن جاءه الموت في هذا السن، لأنه يترقب منه بعض منافع الدنيا. السعي هنا الكسب، مو السعي عن المشي، بخلاف. وكذا جاء يعني في يوم الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني هيئوا أنفسكم بالوضوء والتمشيط ولبس الثياب. وأما حديث ما جاء في الحديث: وأتوها وأنتم تمشون، عن السعي الشديد، لأن من معاني السعي وهو الحركات السريعة في الوصول إلى المراد وما أراده الإنسان. هنا يقول سبحانه: ولتجزى كل نفس بما تسعى. هذه الآيات الكريمات التي جاءت في سورة طه جيء بها على هذا الوزن: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أو أجد على النار هدى. انظر بداية السورة طه فإنها على هذا الوزن واستقامت، وإذا قرأت سورة طاسيم القصص وسورة النمل طاسين جيء بهذا الوزن في أوائل السور، لأن السور آياتها على هذا الوزن، والكتاب المبين والصراط المستقيم. وزيدت هذا الحرف في سورة القصص لأنها أكثر طولا من سورة النمل، فزيد هذا الحرف. وهذه من أسرار البدايات بهذه الحروف المقطعة: لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. اقرأ الآية:
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
لا يصدنك عنها، اللام لام النهي، تفطن لدلالة هذه اللفظة. النهي عن الصد مو متوجه لموسى، متوجه لمن؟ لما تقول لا أرينك ها هنا، هذا النهي ليس متوجه للمخاطب، إنما متوجه للمتكلم، أي لا تحوجني أن أراك في هذا الموقف، كأنه يقول لا تفعل بي ما يقتضي رؤياك، ابتعد. فإذا قال سبحانه لا يصدنك، الأصل فيه أن الكلام موجه لمن يكون السبب في وضع الغشاوة على قلب المؤمن ألا يؤمن بيوم الآخر، فيقول لا يصدنك، أي ابتعد عن هؤلاء، فإنهم أسباب في أن يؤخروا أو يضعفوا يقينك بوجود يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ.
يقول السائل: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟
الإنسان إذا استحضر قلبه أنه أمام الله عز وجل وتمعن ما يأتي من ألفاظ في الصلاة، الله أكبر، أي أنك واقف من هو أكبر من كل شيء، أنت تفكر في خصم وتفكيرك يذهب إلى شيء من الشهوات الدنيا كيف تقتنيها، أو تفكر في أمر من الشهوات الأخرى، فاعلم أنك واقف بين من هو أكبر من كل شيء، خصمك يقهره الكبير، وشهواتك المباحة يحققها هذا الكبير. إذا استحضرت هذه العظمة وقلت أعوذ بالله، جئت بالاستفتاح ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي يا ربي ضعيف أعذني من وساوس هذا اللعين، فإنك تقرأ القرآن وقلبك هكذا يعلم معاني ما تقوله وتمضي. ثم يأتي في أثناء السكوت، الشيطان له حركة عجيبة وأعطاه من القدرة ما هو ابتلاء للمؤمن، يلقي عليك الوسوسة حسب المصلي واستعداده. منهم من أتى الصلاة لأجل أنه مكلف كيف يقضيها ويتمها، ولذا في بعض المساجد إن رأيت الإمام لا يطمئن ورأيت من حوله يقبلون بهذا الأمر لا تنصحه جهارا، لأن من في المسجد يقومون عليك، كلهم يرضى بهذه، توجه إليه بينك وبين، قل لا بد من الطمأنينة ولا بد من أداء الفاتحة بقدر ما يتمكن القارئ. وأحياناً نصلي عند بعض الناس على صلاة الجنازة لا نتمكن من قراءة الفاتحة، لا أدري كيف قرأها، لكن أمثالها هذه في المساجد الكثيرة التي لا يطمئن فيها المرء خلف الإمام، كلمه بكلام بينك وبينه. الشاهد أنه هذا الخشوع ابتلي به كثير من الناس، أو كلنا مبتلى به، لكن يختلف. إذا كان الصحابة رضي الله عنه لما قيل له أتعلم كم صليت؟ قال الله يعلم، ركوع وسجود ركوع. قال فجاء واحد خلفه قال لا أدري، هل تدري كم من ركعة أديتها؟ قال الله يعلم. فلما سئل عن هذه السرعة قال إنما نبادر به الوسواس، أي نسابق الشيطان إلا وطوح بنا هنا وهنا. فإذا كان كذلك يا عبد الله، إن تمعنت في أوائل دخولك الصلاة فإنه في الغالب تحفظ بقيتها أو بعضا منها.
يقول السائل: أين يقع الوادي المقدس طوى، وهل الأرض المباركة فلسطين أم دول الشام كلها؟
لا، المباركة جاء في الحديث الشام، الذي باركنا حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي مسجد الأقصى هو مسجد إيلاء المعروف، الذي باركنا حوله، دل على أن ما حوله حتى تبوك فيما يقولون أنها من أرض الشام المباركة إلى حد العلا، الله أعلم. نعم.
ما الفرق بين الرجس والرجز في القرآن؟
الرجس بمعنى العذاب، والركس بمعنى القذر والمنتن، وليس بالضرورة أن يكون نجس. لما قال أو دما مسفوحا فإنه رجس أو فسقا، الرجس بمعنى أنه قذر لا بمعنى أنه نجس، لأن بعض المالكية يذهبون أنه نجس، والدم في الصحيح ليس بنجس، إنما النجاسة ما خرج من أحد السبيلين. أما هذا أمر الله به بغسله إذا كثر، وإلا كانوا المجاهدين والمرابطين يرمون بالنبل فتسيل دماؤهم ثم يتمون الصلاة ولا يتوضؤون ولا يقطعونها. نعم،
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.